الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الشاعر محمد بن محمد الشهير بابن نبات المصري ولد بزقاق القناديل بالقاهرة في ربيع الأول عام 676 للهجرة، من أسرة عريقة في العلم والأدب. وقال الشاعر في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: نبي أتم الله صورة فخره، وآدم في فخاره يتصور، تحزم جبريل لخدمة وحيه، وأقبل عيسى بالبشارة يجهر. هو البحر فياض الموارد للورى، ولكنه العذب الذي لا يكدر. تنقل نورا بين أصلاب سادة، فلله منه في سما الفضل نير. عليك صلاة الله في كل منزل، تعبر عن سر الجنان وتعبر. في الفضائل والحكم، مما ينسب للإمام علي عليه السلام في السر: لا تفشي سرا ما استطعت إلى امرئ يفشي إليك سرائرا يستودع، فكما تراه بسر غيرك صانعا فكذا بسرك لا محالة يصنع. قال الشاعر أحمد شوقي في الدين: الكتب والرسل والأديان قاطبة، خزائن الحكمة الكبرى لوعيها. محبة الله أصل في مراشدها، وخشية الله أس في مبانيها. وكل خير يلقى في أوامرها، وكل شر يوقى في نواهيها. تسامح النفس معنى من مروءتها، بل المروءة في أسمى معانيها. في الأمثال، مثل تركي: من يسقط في النهر يتمسك بالأفعى، ومسك الختام مثل هندي: إذا صنعت معروفا فاستره، وإذا صنع معك فانشره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق 7 نيسان إبريل عام 2025 ميلادي.
في
في الثامن من شوال من عام 1344 للهجرة عبر الوهابيون عن حقدهم الدفين، فكانوا المثال الحقيقي للجهل والظلم والفساد، وقاموا بتهديم قبور بقيع الغرقد، وذلك بمساعدة بريطانيا، ما أقرح قلوب المسلمين سنة وشيعة بسبب هذه الجريمة النكراء. وتقع مقبرة بقيع الغرقد في المدينة المنورة قرب المسجد النبوي الشريف ومرقد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتضم مراقد الأئمة الأربعة المعصومين من أهل بيت النبوة والرسالة عليهم السلام، وهم الإمام الحسن المجتبى والإمام علي زين العابدين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق عليهم السلام جميعا، وكانوا تحت قبة واحدة، وضمت أيضا مدفن العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونهبت الجماعات الوهابية الجاهلة الملحدة كل ما كان في ذلك الحرم المقدس من فرش وهدايا وآثار قيمة وغيرها، وحولت ذلك المزار المقدس إلى أرض موحشة مقفرة. في الثامن من شوال عام 1324 للهجرة صدر العدد الأول من صحيفة مجلس في إيران، وذلك من قبل أحد قادة الثورة الدستورية في إيران يدعى السيد محمد صادق الطباطبائي. فبعد إعلان الدستورية في إيران والإعلان عن حرية الصحافة، صدرت في إيران عشرات الصحف في طهران وسائر المدن الإيرانية، وكانت صحيفة مجلس هي أول صحيفة صدرت في تلك الفترة، واختصت بنشر أخبار التحولات السياسية في البلاد. فبعد إعلان الدستورية في إيران والإعلان عن حرية الصحافة، صدرت عشرات الصحف في طهران وسائر المدن الإيرانية، وكانت صحيفة مجلس هي أول صحيفة صدرت في تلك الفترة، واختصت بنشر أخبار التحولات السياسية في البلاد ووقائع جلسات المجلس الوطني الإيراني. وأخيرا وفي السابع من نيسان أبريل عام 1721 للميلاد، هاجم الإمبراطور الروسي بطر الكبير الأراضي السويدية، وكانت روسيا قد أبرمت اتفاقية سلام مع السويد قبل ذلك، إلا أن الإمبراطور الروسي كان يحلم باحتلال المزيد من الأراضي الأوروبية، فهاجم الأراضي السويدية وفرض على الحكومة السويدية اتفاقية سلام نصت على ضم قسم من الأراضي السويدية والفنلندية التي كانت تحت السيطرة السويدية إلى الأراضي الروسية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
النصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصف على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان الأقصى فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حقا. كلها نشفة.
أغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا. اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نسفة.
اكسر بالنار حصارة، ما عاد الصبر خيارة، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم. اظهر قسام جهادة، هذا المحتل تمادى، واجعلهم عصفا معكولا، اجعلهم بعد اليوم. وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا. لا لن تذوق النوم، ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا. لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل. ما قبل السابع لا ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما. الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون، وإلا ستكون حطاما.
ما قبل السابع لا ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما. الموت أتى فارحل وبجلدك فانفذ صهيون، وإلا ستكون حطاما.
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة، وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار. فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية، فكيانك يلفظ آخر أنفاس الاحتضار.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها.
أصدقائنا، لدينا لكم اقتراح جميل، وإذا أعجبكم يمكنكم أن تقوموا به دائماً.
نعم يا أصدقاء، وهو أن تقوموا بعمل مجموعة لكل حي، ويكون مسؤول المجموعة والد أحدكم،
وتكون مهمة المجموعة تقديم المساعدة لمن يحتاجها. ولكن ما رأيكم أن تعملوا كما كان يعمل مولانا الإمام علي عليه السلام؟
نعم يا أصدقاء، حيث كان يقوم بتوزيع المساعدات سراً وليلاً حتى لا يحرج صاحب الحاجة يا أصدقائنا.
بعد أسبوع أخبرونا كيف وجدتم الأمر.
أكيد يا أصدقاء. طيب برأيكم إذا قمتم بهذه الأعمال أو غيرها بشكل منفرد أفضل، أو أن تتعاونوا وتعملوا بشكل جماعي أفضل؟
متى يكون التعاون والعمل الجماعي أفضل، ومتى يكون العمل الفردي أفضل؟
رافقونا يا أصدقاء لنتعلم سويا أكثر وأكثر.
أصدقائنا نبدأ وإياكم أولى فقرات اليوم، وكما تعلمين يا جنان، نعم. وكما تعلمون يا أصدقائنا، الفقرة الأولى هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، ستكون قصة اليوم عبارة عن قصة جميلة جدا 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 جدا،
موضوعها جميل جدا
ونافع جدا جدا جدا.
هل تعرفون ماذا سيكون الموضوع الجميل جدا جدا جدا؟
إنه موضوع التعاون يا أصدقاء، لكن أحبائنا هل تعرفون أهمية التعاون؟
تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم لنتعرف على فائدة التعاون.
هيا بنا يا أصدقاء.
هيا بنا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، كان هناك ثور شعر في يوم بالتعب الشديد، لم يتمكن أن يقوم بحراسة الأرض بعدها، فحاول الثور أن يطلب من صغاره أن يقوموا بحراسة الأرض بالنيابة عنه.
فهل تتوقعون يا أصدقائنا أنهم تمكنوا من حراسة الأرض بشكل جيد أم فشلوا في ذلك؟ لنتابع قصة الثور وصغاره لنتعرف على حقيقة ما جرى.
تعالوا إلى هنا يا صغاري، تعالوا أرجوكم.
نعم يا أبي، تفضل يا أبي.
أشعر اليوم بتعب شديد.
وبماذا تشعر؟
لا أعرف بالتحديد، لكني متعب اليوم وسوف لا أقوم بالحراسة.
وماذا تريد منا يا أبي؟
أريد منكما أن تقوما بالحراسة عوضا عني.
أنا وأخي.
نعم.
لكنهما صغيران لا يستطيعان العمل.
ولذلك فأنا أريد منهما أن يتعلما كيف يقومان بالحراسة منذ الآن.
وأنا على استعداد لذلك يا أبي.
وأنا أيضا يا أبي.
لكن
دعي الأولاد يتعلما العمل منذ الآن.
أنا حاضر يا أبي، أنا حاضر.
وأنا أيضا.
استمعوا إلى ما سيقوله لكما أبوكما، هيا بسرعة يا أولاد.
تفضل يا أبي.
غدا صباحا مبكرة ستبدأني بالحراسة، ولا تنسيا أن تتعاونا مع بعضكما.
حاضر يا أبي.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، ذهب العجلان الصغير والكبير إلى الحديقة لكي يقوما بحراستها وإعدادها للزراعة. ولما بدأ العمل لم يكونا يعرفان كيف يعملان ومن أين يبدأان.
أنا سوف أقوم بحراسة هذا الجزء من الحديقة. طيب،
وأنا سوف أقوم بحراسة هذا الجزء من الحديقة.
حسنا، لنبدأ الآن. ولكن يا أخي الصغير، ألا تعرف كيف يكون استخدام المحراث؟
نعم بالتأكيد.
وكيف يكون ذلك؟
أعتذر يا أخي، سوف لن أقول لك.
لا تقول لي. ولماذا؟
أريد أن أنهي عملي قبلك.
ولكن هذا غير صحيح يا أخي، يجب أن نتعاون أنا وأنت كما قال أبي.
قلت لك يا أخي، أعتذر، سوف لن أقول لك.
مثل ما تحب يا أخي، فسوف أحاول أن أعتمد على نفسي ولا أسألك بعد ذلك أبدا.
نعم، الاعتماد على النفس هو أفضل طريقة.
وهكذا يا أصدقائنا، قرر الأخوان أن يعتمدا على نفسيهما فقط. ولكن هل تظنون أن ذلك كان صحيحا وناجحا؟ وهل تمكن الأخوان من إنجاز عملهما بشكل كامل وصحيح؟ هذا ما سنعرفه من خلال متابعتنا لباقي تفاصيل القصة.
أرجوك يا أخي، لحظة من فضلك.
ماذا؟ هل تريد مني شيئا؟
لقد انقطع الحزام الخاص بالمحراث. هل تعرف كيف أقوم بربطه من جديد؟
آسف، فلا وقت لي، حاول أن تصلحه بنفسك.
يعني ألا تساعدني؟
قلت لك آسف، حاول أن تعتمد على نفسك.
سوف تغيب الشمس، وأنا وأنت لحد الآن لم ننجز أي شيء يذكر.
هذا ليس ذنبي.
حسناً يا أخي، حسناً.
أصدقائنا الحلوين، وهكذا ظل الأخوان يعملان ويعملان في الحديقة دون أن ينجزا شيئا. هل تعرفون السبب؟ السبب أنهما حاولا أن يعتمدا على نفسيهما فقط، يعني لم يقررا أن يتعاونا أبدا، ولذلك فشلا في إنجاز حراسة الأرض. وفي هذه الأثناء يا أعزائنا، كان الأب يراقب ولديه، ولما رأى بأنهما لم ينجزا الحراسة حتى المساء، قرر أن ينادي عليهما.
يا ولداي، تعال إلى هنا.
أبي ينادي علينا.
أشعر بالخجل.
تعال.
أشعر بالخجل يا أخي، أنا وأنت لم ننجز شيئا لحد الآن.
هيا اقتربا يا ولدي، اقتربا لأعرف ماذا فعلتما.
اسمع يا أخي، أنا أقترح عليك لا تقول لأبي الحقيقة.
لا يا أخي، لا يمكنني أن أكذب على أبي.
ولكن كيف سنواجهه بالحقيقة؟
تعالا يا ولدي، تعالا، اقتربا أرجوكما، اقتربا.
السلام عليك يا أبي.
السلام عليك يا أبي.
وعليكم السلام. هل أنجزتم الحراسة؟
لحد الآن لا يا أبي.
لا؟ ولماذا؟ ها؟
نحن آسفان يا أبي، آسفان.
ولماذا الأسف؟ ماذا حصل؟ ها؟
لأننا يا أبي
يا أبي بصراحة فنحن لم ننجز أي شيء.
لن تنجز أي شيء؟ ولماذا؟
أنا سوف أقول لك الحقيقة يا أبي.
تفضل يا بني، تفضل.
الحقيقة هي أننا كنا نريد أن ننجز العمل كل لوحده.
كل لوحده؟
نعم يا أبي نعم.
وهذا خطأ كبير.
خطأ كبير؟
نعم.
وكيف يا أبي؟
لا تظن أنني كنت بعيدا عنكما، لقد كنت أراقبكما من بعيد.
صحيح.
نعم لقد كنت أراقبكما من بعيد يا ولدي.
ولكن يا أبي كنت أريد أن أنجز العمل بسرعة، صدقني يا أبي.
لا يا بني لا، أنا سوف أقول لكم الحقيقة.
الحقيقة؟ ماذا تقصد بابا؟
لقد كنت تريد أنت أن تنجز عملك بسرعة لوحدك، ولما وقعت في مشكلة بسيطة وطلبت المساعدة من أخيك رفض أن يساعدك، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
نعم هذا صحيح يا بابا.
ولما طلبت أنت أيضا المساعدة من أخيك الأكبر رفض هو الآخر، صحيح؟
نعم هذا صحيح يا أب.
ولذلك بقيتما عاجزين عن أداء العمل بسرعة.
هذا أيضا صحيح.
نعم
لقد طلب كل واحد منكما مساعدة الآخر له، لكنكما يا ولدي رفضتما إبداء المساعدة. ولو كنتما قد ساعدا بعضكم البعض لما تأخرتما في إنجاز العمل.
نعم هذا صحيح.
لقد أخطأنا يا أبي ويا أخي، أخطأنا كثيرا.
نعم لقد أخطأتما، فالتعاون يا أولادي أساس النجاح في الحياة.
نعيدك يا أبي.
نعم
بأننا سنتعاون في جميع الأمور منذ اليوم.
نعم يا أبي أنا أنا أعدك وأيضا أخي أعدك.
شكرا شكرا يا ولدي.
وهكذا يا أصدقائنا قرر الأخوان أن يتفقا على إنجاز العمل في اليوم التالي، ولكن من خلال مساعدة بعضهما البعض، لأن التعاون أمر مهم في حياتنا ومهم أيضا في إنجاز أعمالنا.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
يلا يا أصحابي حلوين. أولاً علينا أن نعرف أن التعاون هو أن نقوم بأداء الأعمال الجيدة والمفيدة فقط بشكل جماعي، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان، فلا يشعر أحد بالتعب، وبذلك نختصر الوقت، أي أننا ننهي الأعمال بوقت أقصر.
أكيد.
مما لو كنا نريد أن ننجزها بشكل شخصي وفردي.
نعم يا حنان، التعاون يا أصدقائنا يزيد المحبة والاحترام بين الأشخاص، ويجدون البركة في أعمالهم. لذلك نرى عندما نتعاون بمساعدة المحتاجين أو توزيع طعام أو مال، نجد البركة في عملنا،
وإن القليل مما لدينا يكفي لعدد كبير. وهذا من بركات التعاون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
أي أنه يا أصدقاء بالتعاون نساعد الآخرين في قضاء حاجاتهم،
وبالمقابل نرى الله يا أصدقائنا يسر أمورنا وقضى حاجاتنا،
وهذا يا أصدقاء من كرم الله علينا ومحبته ولطفه.
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أتعاون مع صديقاتي في مساعدة الآخرين، وأن نكون معا وليس وحدي. وآخر عمل قمت به مع صديقاتي في المدرسة في ترتيب رحلات الصف. أكيد أكيد فائدة التعاون تكون في أعمال الخير والمساعدة والأعمال الجيدة. شكرا جزيلا لكم، بتول من العراق.
أيها الأصدقاء، ألا تتعاونوا إلا للقيام بالأعمال الجيدة والخيرة فقط.
نعم يا أحبانا، مثلا أحيانا يظن البعض أن تعاونهم أثناء الامتحان ومساعدة بعضهم والغش مع بعضهم في الامتحان هو نوع من التعاون، ولكن يا أصدقائنا في الحقيقة هو غش، وقد نهانا عنه الله ورسوله.
أو أن قيام بعض الأشخاص ببعض الأعمال السيئة وغير المفيدة يسمى تعاوناً، ولكن هذا غير صحيح، بل يسمى أذًا وضرراً.
نعم يا أصدقائنا، وسيغضب عليهم الله ورسوله. خير دليل يا أصدقاء على ذلك قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العلي العظيم.
وإذا شاهدتم بعض الأصدقاء يقومون بذلك، لا تترددوا في تقديم النصح لهم، فقد يكونون لا يعلمون أن ما يقومون به خطأ، وبذلك يعودون للطريق الصحيح وتكسبون أجر ذلك.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟ أراد دكتور اختبار مجانين في المشفى، فرسم لهم بابا على الحائط وقال لهم: افتحوا الباب. فذهبوا ليفتحوه إلا واحدا، فاستغرب الطبيب وظن أنه شفي، فسأله: لما لا تفتحه معهم؟ فأجاب: كيف سيفتح الباب إذا كان المفتاح معي؟
ياسول طلبوا منه تنظيم جدول مباريات الدوري، فعمل أول أسبوع إجازة.
كلب فقد الذاكرة صار يمشي بالشارع يقول هو نو مياو.
أصدقائنا الحلوين، العمل بشكل منفرد يكون مفيدا إذا كنا نريد أن نحل مشكلة أحد ما دون أن يعرف أحد بها،
أو إذا كان أمر صغير ولا يحتاج لعمل جماعي. وأما في باقي الأمور يا جنان ويا أصدقائنا، اسعوا أن تؤدوها بشكل جماعي.
نعم يا أصدقائنا، وتذكروا فقط، تذكروا أن تقوموا بالأعمال الجيدة والخيرة فقط، وذلك بتنسيق وترتيب حتى لا تحصل فوضى يا أصدقائنا.
نعم، ويكون الأداء على أكمل وجه.
الله،
وكم هو جميل أن تضعوا برنامجا لذلك، وسترون في النهاية أنكم قمتم بكثير من الأعمال الخيرة حيث رسمت الفرحة على وجوه الكثير.
نعم يا أصدقائنا، حتى أنتم يا أحبائنا ستفرحون أكثر لأنكم أرضيتم الله ورسوله وتعودوا أن تتعاونوا من الآن في مساعدة بعضكم وقضاء حوائجكم وحوائج الناس يا أحبائنا.
فالزهور إذا سقيت خيراً تنشر جمالاً وحباً وعطاءً عندما تكبر.
إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن حاسة السمع عند الولادة هي أول حاسة تعمل؟ لذلك أمر إسلامنا بقراءة الأذان في أذن الطفل عند ولادته.
هل تعلمون يا أحبائنا أن الفيل، نعم الفيل، هو الحيوان الوحيد الذي لا يمكنه القفز؟
تعلمون أن مضغ اللبان أثناء تقطيع البصل يمنع ذرف الدموع؟
هل تعلمون يا أحبائنا عندما يتعفن البيض يصبح محتواه من الزلال الأبيض أكثر ميوعة؟
بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية. ماجد شاب صغير له الكثير من الأصدقاء، يلعب معهم دائما. وفي يوم من الأيام
ذهب ماجد بصحبة رفاقه ليلعبوا معا داخل ملعب كرة القدم القريب من منزلهم، ولكنهم فوجئوا بوجود صخرة كبيرة الحجم أمام المرمى تعيقهم عن اللعب. فكر الأصدقاء كثيرا بالحل الذي يجب أن يلجأوا له ليتخلصوا من الصخرة، فقرر ماجد أن يبين لأصدقائه أنه قوي وحاول تحريكها لوحده، ولكنه فشل في ذلك.
نعم يا أصدقائنا، جرب أحد أصدقائه أن يحركها بدلا منه، لكنه فشل أيضا وشعر بالتعب. يئس الأطفال من تحريك الصخرة فجلسوا على الأرض حزينين لا يعرفون ماذا يفعلون.
نعم يا أصدقائنا، أثناء جلوس الأطفال على الأرض شاهدوا أسرابا كبيرة من النمل تمشي مع بعضها وتحمل طعامها، وهو ثقيل لتضعه في بيتها. فاعترضت طريق النمل حشرة كبيرة الحجم وحاولت أخذ الطعام منهم، ولكنها فشلت، وذلك لأن جموع النمل الكبيرة منعتها من ذلك.
أصدقائنا الحلوين، عرف ماجد من مشاهدة النمل أنه كان مخطئا جدا حين قرر أن يبعد الصخرة وحده، وتعلم أن التعاون هو الأساس في حل المشاكل، فنادى على أصدقائه كي يعاونوه في إبعاد الصخرة عن المرمى، فنجحوا في ذلك وفرحوا كثيرا وبدأوا يلعبون كرة القدم بعد أن تعلموا من النمل أفضل درس. عن ماذا يا حنان؟
عن التعاون.
أفضل درس عن التعاون يا أصدقاء. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين في أولى حلقات هذا البرنامج الجديد الأخلاق والحياة، والذي نأمل أن يكون برنامجا مفيدا لكم.
إنما نهدف إليه في هذا البرنامج أعزائي الكرام هو عرض الأخلاق والقيم الأخلاقية، ليس في إطار الرؤية الدينية وحسب، بل وفي ضوء علم النفس أيضا. وسيمر عليكم خلال حلقات هذا البرنامج بإذن الله إشارات إلى آراء وأفكار علماء الأخلاق والمفكرين وعلماء الاجتماع وذوي العلاقة بهذا الموضوع المهم في حياة الإنسان في أي زمان عاش وفي أي مكان أقام.
نعم مستمعين الأكرم، ولا مناص في هكذا حديث من التعرض لرؤية الإسلام حول الأخلاق ومقارنة هذه الرؤية برؤية الغرب للأخلاق. وسيأتي كذلك الحديث حول التطبيقات الأخلاقية ودورها الفاعل والخلاق في المجتمع، إذ لا ريب أن فضائل الأخلاق ذات أثر إيجابي في حياة الإنسان، وهذا ما أثبته علم النفس وعلم الاجتماع معا. ومن بعد هذه المقدمة مستمعين الأكرم ندعوكم لمتابعة الحديث، ولكن بعد هذا الفصل.
إن مما لا شك فيه حضرات المستمعين هو أن بناء الذات الإنسانية وتنقية وتصفية الأفكار له دور في سعادة الإنسان في الدارين الدنيا والآخرة. وربما واضح أن السعادة الحقيقية هي في تكميل الأخلاق وتشييد مبانيها، فلو فقد هذا الجانب المضيء في حياة الإنسان فإنه لن يكون سعيدا حتى لو تزود بكل العلوم والمعارف وسخر كل قوى الطبيعة لصالحه. نعم أعزائي الكرام، إن التطور العلمي الخاوي من الفضائل الأخلاقية هو كقصر عالي البنيان قاعدته البركان، حيث يكون مهددا بالانهيار في أي وقت وآن.
مستمعين الأكرم، إن من يلقي نظرة على المجتمعات البشرية يلاحظ أن التربية الأخلاقية في الكثير منها وقعت في أيدي النسيان. ولا نتعدى الحقيقة إن قلنا إن جانبا واسعا من مشاكل الإنسان المعاصر سببه الغفلة عن بناء الذات وتشييد مباني الأخلاق على نطاق الفرد والمجتمع. والملاحظ بكل وضوح أن الإنسان خطى خطوات كبيرة في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي، وراح يتسنم عالي القمم في هذا التطور الذي يمكن أن نسميه التطور المادي، لكن في المقابل نرى الإنسان العصري يسير القهقرة في وادي الضياع بعد أن عجز عن بناء الصرح الأخلاقي.
أجل أعزائي الكرام، إن من ينظر إلى الحضارة الغربية المعاصرة يراها ذات مظاهر براقة، لكن من وراء هذا البريق الكاذب هنالك نسيان للفضائل والقيم. أجل، لقد بنت الحضارة الحديثة المادة وهدمت المعاني والمعنويات. إن المجتمعات الغربية تعاني اليوم أعزائي الكرام من السقوط الأخلاقي، الأمر الذي جعلها في مواجهة مشاكل عدة، لا بل تحديات عدة.
ما زلنا معكم مستمعينا الأكرم، والحلقة الأولى من برنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكرم، إن الإنسان الغربي يعيش اليوم مشكلة اسمها مشكلة الأخلاق، وذلك بسبب ابتعاد المجتمعات الغربية عن الأصول الأخلاقية والوقوع في مترديات الانحلال والانحطاط الأخلاقي. وقلما نجد مفكرا واعيا لا يشكو من هذه الحالة المزرية التي وصلت إليها المجتمعات الغربية. إنما يؤكد عليه المفكرون الغربيون والشرقيون أن الأخلاق صارت ضحية في مسلخ التحضر، ولنا أن نسأل: هل كان التحضر يوما من الأيام سببا في تمادي الأخلاق؟ أن من يطالع تاريخ الحضارات يرى أن الإنسان عاش في أفيائها ملتزما بعرى الأخلاق لا متطاولا عليها كما هو اليوم في الغرب وحضارته المهزوزة.
ولنستمع حضرات المستمعين إلى ما يقوله توماس ليوكونا من الأساتذة الجامعيين في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقول: ترى هل هناك مفر من هذه الحقيقة المرة؟ في كل عام 1.5 مليون حالة إجهاض وإلقاء للأجنة الميتة في المزابل والتعدي على الأطفال الجنسية. ويتساءل هذا المفكر: كيف ستكون الحالة في قابل الأجيال؟ ويصل المفكر توماس ليوكونا إلى هذه النتيجة، وهي أن استطلاعات الرأي في أمريكا تدل على أن هذا البلد مصاب بالانحطاط الأخلاقي والمعنوي. ويحث هذا المفكر الأمريكي على دور الأسر والمؤسسات التعليمية في إشاعة ثقافة الأخلاق في المجتمع، ويقول: إنه دور مهم لا يمكن غض الطرف عنه.
مستمعينا الأكرم، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية الحلقة الأولى من برنامج الأخلاق والحياة، جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء أعزائي الكرام. إلى اللقاء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل.
عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل.
الحب والإخلاص الإخلاص والإيثار والخلق النبيل. عدني لئن طال الفراق بأن هجرك لا يطول، وبأن صدرك لن يضيق ولن يزعزعك العذول، وبأن أحلام الخمائل لن يقاربها الذبول. لا ريب أني لا أشك بصدق حبك مستحيل. لكنه الزمن العذول جرى كما جرت السيول، وأخاف أن ينتاب قلبك مده الخطر المهول. قل الوفاء وكم أتى متخاذلا هذا القليل. والوعد انتهت بنا سبل الظنون هو الدليل. عدني إذا وإليك مني الحب والصبر الجميل. وإذا مضيت فأنت باق، وإذا رجعت أنا الأصيل.
عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك رحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل.
ولطالما عصفت بين الآراء واختلفت مساران، ابني ونهدم في رؤانا تاركين لنا الخيارا. ما مس قلبي من شجارك في محبته قرارا.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعين الأكارم، هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن ردها على أي اعتداء على سيادة وأمن ومصالح البلاد سيكون ساحقا. مجازر مروعة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، والمقاومة ترد بقصف أسدود وعسقلان بالصواريخ. استشهاد 4 مدنيين وإصابة آخرين في عدوان أمريكي على منزل في العاصمة صنعاء. إلى التفاصيل. أكد رئيس هيئة